الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. حديث تستمعون فيه إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث إليكم فيه عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، في الحلقة الماضية ابتدأتم وصدرتم الحديث عن روسيا البيضاء. بودي أن نستمع مع الإخوة والأخوات لمزيد من تفاصيل تلك الرحلة التي وقفتم فيها على أحوال المسلمين في روسيا البيضاء وبعض المشاهدات العامة والخاصة هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحبا وكرامة يا أيها الأخ الصديق الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله مشوح، إن لطبيعة الثرثرة الموجودة في حديثي ربما تغني عن طلب المزيد من الكلام، لأنني أنا إذا كنت في بلاد غريبة ووجدت فيها ما استغربته فإنني أسجله ولا أترك شيئا منه إلا بدون تسجيل. ولذلك أدركنا الوقت في الحلقة السابقة قبل أن نستكمل التعريف بجمهورية روسيا البيضاء، وبخاصة قبل أن نصل إلى عاصمتها، بل تحدثنا عن الإقلاع من مطار تالين عاصمة إستونيا إلى روسيا. أقلعت الطائرة من هذا المطار الذي هو مطار تالين عاصمة إستونيا في الساعة 12:45 ظهرا، متأخرة ربع ساعة عن الموعد المحدد في الأصل لقيامها الذي كان في 11:30. ولاحظت كثرة الطائرات الواقفة أو المتوقفة في هذا المطار، وهي طائرات ورثوها من الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يملك طائرات مدنية كثيرة، نال كل جمهورية من جمهورياته حتى الصغيرة منها نصيب كبير من هذه الطائرات، غير أن أكثرها متوقف عن العمل بسبب اضطراب الإدارة في روسيا التي كانت مركز الاتحاد السوفيتي بعد أن تخلى أهلها عن الشيوعية وساروا في طريق الاقتصاد الحر. حلقت الطائرات هنا فوق مدينة تالين التي تعد 600,000 من السكان، اتضح منظرها من الجو واسعة منتشرة، أي منظر المدينة، بل هي منشورة في مساحات واسعة تتخللها المناطق الخضر حتى بالقرب من وسطها الحديث، ومن ذلك عدة حدائق رسمية ومنطقة محمية من الغابات الطبيعية العذراء. وأنا أحمل في ذهني رغم قصر إقامتي فيها صورة طيبة عن معاملة أهلها وعن حسن تصرف المسؤولين فيها الذين عرفناهم في الفنادق ومراكز الحدود البرية، إلى جانب الجمال الذي أودعه الله في أشياء كثيرة منها، وإلى جانب شيء مهم أيضا، وهو أن المسلمين رغم كونهم أقلية قليلة فإنهم كانوا يهتمون بأمور دينهم ولديهم إمكانات للنهوض أكثر من إمكانات المسلمين في روسيا البيضاء، إلا إذا بذل المسلمون في روسيا البيضاء جهودا غير معتادة فربما سبقوهم، أي سبقوا أهل إستونيا. وظهر شاطئ بحر البلطيق أخضر، شاطئ البحر ظهر أخضر بل كثيف الخضرة، ولك أن تعجب من شاطئ بحري أخضر إذا كنت مثلي رأيت البحار ذات الشواطئ الجرد التي لا ينبت فيها شجر لكثرة ما ينثره البحر عليها من أملاح ولقلة ما تجود به السماء عليها من مطر. أما في هذه البلاد المطيرة فإن الأمطار الغزيرة تغسل شواطئها باستمرار، وبرودة الجو في أكثر أوقات السنة تمنع التبخر، لذلك تقترب الأشجار بل الغابات من شواطئ البحار أو تكاد. ورأينا الحقول الخضر المزروعة تلامس المدينة من دون فاصل كبير، وتمتد إلى ما لا يدرك البصر له نهاية من الطائرة، حيث تختلط بهذه الأرض الخضراء، وإن لم تكن عذراء فهذه هي طبيعة بلادهم أن تكون في مثل هذا الفصل من السنة الذي هو أول فصل الخريف خضراء منيرة، لأن الأمطار تكثر بل تغزر في هذين الفصلين، فصل الشتاء وفصل الخريف، ولكن فصل الخريف يتضاءل في أحيان كثيرة حتى يصبح فيها جزءا من الشتاء العنيف في برده المخيف. أما في الشتاء فإن الثلج هو الذي ينزل عليها بديلا عن المطر، وحتى تصبح هذه البلاد الخضراء في لون الصحراء إذا كانت ملحية شهباء. لماذا؟ لأن الثلج يطبق عليها فتكون صحراء في ذلك الوقت، بل أشد جدبا من الصحراء، لأنه لا ينمو فيها عود ولا يجد حيوان أو إنسان فيها ما يأكل إلا ما كان ادخره من فصل الصيف أو الخريف من أجل أن يأكله في الشتاء. ثم الأدهى من ذلك أن أي شخص يتعطل فيها فلا يصل إلى ملجأ من الملاجي، أي إلى شيء مسقوف، محل مسقوف أو محل يقيه البرد، فإنه يموت من شدة البرد. أما في بلادنا أو صحرائنا فإنها في الربيع جنة، ولكن متى يأتي الربيع؟ وهي في الشتاء محتملة، وفي الصيف أيضا محتملة، لأننا لم نجد أحدا مات من الحر، وإن كنا وجدنا في هذه البلاد الباردة بل عرفنا أشخاصا كثير ماتوا من سبب البرد في البلاد الثلجة مثل سيبيريا ومثل الأقطار القريبة منها. ارتفعت الطائرة عن المطار فحال سحاب خفيف عن رؤية الأرض، وانصرف البصر إلى داخل الطائرة فأبصر الركاب على قلتهم كلهم من الجنس الأبيض الأشقر ما عدانا نحن الثلاثة. كانت المضيفة تجتهد في خدمتنا نحن أكثر من بقية الركاب، ربما لكوننا غرباء. وكانت ضيافتها كيسا صغيرا من النقل وهو اللوز، ومعه قطعة حلوى كبيرة شوكولاتة وشراب. استمرت الطائرة تحلق في لجة بيضاء من السحاب، وقد غامت السماء من فوقها كما غابت الأرض من تحتها. ومن الأشياء التي دخلت في هذه الطائرة بعد انفصالها وذلك بعد انفصالها يعني بلادها عن البلاد السوفيتي، أنهم أباحوا التدخين، وهذا شيء سيء، ولكن هكذا فعلوا، ربما أرادوا بذلك أن يقلدوا الغربيين. وإلا فإن الطائرات الروسية لا تزال حتى الآن، أي حين كلامنا ذلك، أي حين زيارتنا في عام 1415، لا تزال تحرم التدخين في طائراتها، وتحرم شرب الكحول، ولا تسمح حتى بحمل الكحول من دون شرب في الطائرة. كان من عادة الطائرات الروسية التي جربناها ألا يقدموا فيها في الرحلات الداخلية إلا كاسا من الماء المعدني أو الكوكاكولا ونحوها. وأما الضيافة فإنهم لا يقدمون شيئا من الطعام مطلقا في أي رحلة لا تصل إلى 3 ساعات. أما إذا وصلت الرحلة وصلت مدتها إلى 3 ساعات فإنهم يقدمون فيها وجبة حارة. ليس من عادة الطائرات الشيوعية، إن صح أن الطائرات أن للطائرات مذاهب، أن يهتم طيروها بحصول الركاب على المعلومات المعتادة بالرحلات كحدود البلدان والمدن المهمة والمواقع التي تمر بها الطائرة، فلم يكونوا يذكرون شيئا من ذلك، مثلما أنهم لا يذكرون عن أنظمة الطيران ولا عن أحزمة المقاعد ولا عن كيفية التصرف في الظروف الطائرة في الظروف الطارئة. وهذه الطائرة الصغيرة التي ورثت الطائرات الروسية، إن صح التعبير، سارت على هذا المنوال في هذا الموضوع، فلم يخبرونا عندما غادرنا حدود استونيا داخلين في حدود روسيا البيضاء أو حدود لاتفيا أن كانت الطائرة تمر بها، ويوزعوا خارطة توضح خطوط سير الطائرة، أي لم يفعلوا ذلك، ولكننا عرفنا بعد أن أمضت الطائرة نحو 2 ساعة إلا 3/3 من الطيران أننا فوق أرض روسيا البيضاء، لأن الطائرة بدأت في التدني من اللجة البيضاء التي كانت تسبح فيها فصارت ترتج وهي تهبط، ثم خيم الظلام أسفل هذه اللجة البيضاء التي كانت نيرة لأن أسافل السحاب كانت سودا مما يلي الأرض ما عدا الرباب وهو السحاب الأبيض، ولكنه سريع السير حتى إنه يبدو كما لو كان يركض ركضا في الجو. وبدت أرض روسيا البيضاء خضراء أكثرها حقول الخضر تتخللها أراض صفر لكونها كانت حقول قمح قد حصد ولم يبق في الأرض إلا بعض قصبه الأصفر، فيبدو من الطائرة أصفر ويغلب عدم البهجة على هذه الأرض بالمقارنة إلى منظر الأرض في أقطار البلطيق الثلاثة التي تركناها. ثم اتسعت الحقول كما نراها من الطائرة وصار المرء يرى بينها قطعا من الغابات، ولاح طريق سريع مزدوج ليس عليه سيارات كثيرة، وبعض الطرق الريفية تبدو صفراء لأنها ترابية وتربة هنا ذات لون أصفر، وكثرت التجمعات السكنية قرب الطريق في الريف. هبطت الطائرة في مطار مينسك عاصمة روسيا البيضاء في الثانية إلا الثلث ظهرا، وبذلك صار طيرانها ساعتين إلا خمس دقائق وليس ساعتين إلا ثلثا كما ذكروه، وإن كانوا قالوا إن ذلك على وجه التقريب. كان هبوطها في المطار الذي هو طويل المدرج إلا أن بلاطه متشقق شقوقا سدوها بالقار، وهذه العادة موجودة في كثير من البلدان ذات الجو المتطرف لأن الإسفلت وأمثاله يتمدد في الحر وينكمش في البرد فتحدث فيه شقوق، ولكنهم الآن بعد أن طلقوا الشيوعية توصلوا إلى أنواع من الإسفلت الذي هو في الأرض، أنواع جيدة لا تتشقق كما كانت تفعل الأولى. يقع المطار في منطقة الريفية بعيدة عن المدينة، بل لم نرى المدينة منه أصلا عندما أقبلنا عليها، ولم يعلنوا للركاب أي معلومات عن القدوم مثل التوقيت المحلي ودرجة الحرارة. أما ساحة وقوف الطائرات فإنها واسعة، وبعض الطائرات كانت عليها اسم خطوطهم الجوية التي أنشوها بعد الاستقلال عن روسيا، أو الصحيح بعد الاستقلال عن اتحاد روسيا، واسمها المختصر بيلافيا، وهي اختصار لجملة طيران روسيا لأن بيلا معناها بيض وفيا معناها طيران مختصرة، لأن روسيا الروسيا البيضاء بلغتهم هي اسمها بيلاروس كما قدمنا. أول ما وصلنا إليه من موظف المطار ضابط الجوازات بطبيعة الحال، وقد نظر في جوازي مليا ثم عاد النظر فيه، وفيه سمتان للدخول إحداهما من قنصلية روسيا الاتحادية في جدة، والأخرى حصلنا عليها من سفارة روسيا البيضاء في تالين عاصمة استونيا، وذلك أنه قيل لنا في المملكة إن التأشيرة أو نقول إن سمة الدخول إلى روسيا الاتحادية تكفي سمة للدخول إلى روسيا البيضاء، إلا أننا عندما وصلنا إلى البلطيق سألنا عن ذلك فقال أنه لا بد من الحصول على تأشيرة من روسيا البيضاء، وأخذناها من سفاراتهم في تالين عاصمة استونيا. ضابط الجوازات من الطريف أنه لا يعرف الإنجليزية، وأنا بطبيعة الحال لا أعرف لغتهم وهو لا يعرف العربية من باب أولى. سألني بطريقة الإشارة لكونه لا يعرف الإنجليزية عن أي السمتين أريد، قلت له ما شئت لأنني أنا أقصد من ذلك، أنا قلت في نفسي وإلا هو لم يفهم، ولكنه لم يقتنع فأخذ الجواز معه ودخل إلى مكتب فيه رئيس له، ثم عاد مع ضابط آخر وهو يتأمل الجواز، وأنا واقف عنده مع العلم بأن جوازي الدبلوماسي وعلاقات حكومتنا طيبة بروسيا الاتحادية وفيها لنا سفارة في موسكو نشطة، وأما توابع روسيا مثل هذه البلاد التي هي روسيا البيضاء فإنه لا سفارات لنا فيها في ذلك الوقت. ثم نهض من مكتبه ودخل المكتب الأول وغاب عنا فترة، عاد بعدها وختم الجواز، ومن عنده انتقلنا إلى حيث حقائبنا وحدها، لأن الذين معنا كانوا فرغوا قبلنا ورأيتهم يدخلون حقائب ورأيتهم يدخلون يعني الموظفين في المطار يدخلون حقائب الركاب في فاحص كهربائي ليروا ما فيها دون فتح فأريتهم جوازي الدبلوماسي وكذلك جواز رفيقي في الوفد الأستاذ حسن الزمرلي هو دبلوماسي أيضا فسمح الضابط لنا بمرور الأمتعة دون أن يدخلها الفاحص الكهربائي. وجدنا في استقبالنا في المطار الأخ الكريم عمار البحر مدير مكتب سار وهي مبرة صالح الراجحي الإسلامية رحمه الله رحم الله صالح الراجحي وجزاه خيرا على إنشاء تلك المبرة. وكنا هاتفنا مدير مفتي روسيا البيضاء علق الشيخ مصطفى وهو كمفتي استونيا ليس عنده من مؤهلات المفتي الدينية شيء وإنما اختاره المسلمون هنا ليكون بمثابة رئيس الجمهورية بمثابة رئيس الجمعية الإسلامية مع العلم بأنه يوجد رئيس رسمي للجمعية الإسلامية في هذه البلاد سيأتي الكلام عليه. والأخ عمار البحر هو من أخواننا السودانيين الطيبين الأتقياء درس في هذه البلاد وتخرج في الهندسة الكهربائية أي أنه مهندس كهربائي ويعرف الروسية ويعرف لغة روسيا البيضاء وهو خبير بهذه البلاد لكونه أقام فيها مدة طويلة. ركبنا سيارة أجرة من طراز فولغا الروسي حملتنا مع أمتعاتنا وهي الطراز الروسي الكبير من سيارات الأجرة. وسألت الأخ عمار عن السبب في كوننا لم نرى المدينة ولا ضواحيها عندما أقبلنا على المطار فقال السبب هو بعد المطار عن المدينة فهو يبعد 42 كيلو مترا. قلت له إنني لم أرى جبالا ولا عوائق تحول دون بناء المطار قربها فلما اختاروه بعيدا فقال ما ذكرته صحيح وقد ذكروا في اختياره أنه تنزل فيها الطائرات الكبيرة النفاثة التي تزعج أصواتها ويؤذي تلوثها الجو لذلك أبعدوه عن العاصمة. وينبغي أن نتصور أو أن نعرف أن الطائرات الروسية تطلق من الأبخرة أو من الأدخنة الضارة أكثر مما تطلقه الطائرات الغربية لأن الروس في ذلك الوقت يبنون الطائرات بمعنى يصنعونها ليس من أجل التجارة وإنما من أجل أن تخدمهم ومن أجل أن تكون قوية ولا شيء غير ذلك وإن ترتبت عليها مضار صغيرة كما يعتقدون. انطلقنا من المطار قاصدين العاصمة منسك مع طريق أسفلتي ضيق بعيد عهده بالإصلاح تحف به أشجار كبيرة نظرة. ثم وصلنا بعد 3 كيلومترات إلى طريق سريع ذي اتجاهين بينهما جزيرة فيها حشائش برية ويسمونه هنا أستراد ويشق الطريق ريفا أخضر إلا أن فيه جفافا بالنسبة إلى الأراضي التي جئنا منها في بلاد البلطيق. ورأيت فيه شيئين ذكراني بموضعين أولهما كثرة الغربان مما ذكرني ببلاد الهند التي تكاد تعتبر بحق بلاد الغربان في العالم وقد جعلها كذلك كون العقيدة الهندوكية نسبة إلى ديانة الهندوس التي هي الديانة الغالبة في الهند تحرم قتل الأحياء ولو كانوا ضارين لذلك لا يقتلون الحية ويشمئزون من قتلها وربما يجازون من يقتلها ليست الحكومة ولكن الناس فهم لا يحرمون القتل حتى قتل الأشياء الضارة لذلك هم لا يقتلون الغراب. والثاني أن الشعب الهندي يتفاءل بالغربان عكس ما كان العرب الجاهليون يتشائمون به ويكرهونها فقومنا العرب القدماء يكرهون الغربان ويتشائمون بها لأنها تدلهم على فراق الأحبة فإذا قصد الشخص منهم قوما ربما كان يمشي سائرا على قدميه أو على بعيره وقد تعب ويريد ضيافة فيجد أن مكان إقامتهم ليس فيه إلا الغربان إن الغراب يبحث عما قد يكون تركه القوم في مكانهم من أشياء لا يريدونها فيأكلها فلذلك سموا الغراب غراب البين، البين الفراق. وأما هؤلاء الهنود فإنهم يتفاعلون بالغربان، وبعضهم قالوا يسمون الغربان المنظفة، يقولون إنها تأكل بعض الأوساخ في الأرض وتريحهم من تنظيفها، ولكنها هي نفسها تعتبر وسخا من الوسخ، سواء بمنظرها أو بأصواتها. الشيء الثاني أنني رأيت هنا بيوتا ريفية خشبية ذات سقوف واسعة حادة التسنيم، أي إن سقوفها على هيئة سلام البعير، إلا أنها مرتفعة التسنيم، وتكون كذلك في البلدان المطيرة الثلجية من أجل أن تنزلق عنها مياه الأمطار والثلوج عندما تسقط عليها. وقد ذكرني منظرها بمناظر البيوت القديمة المنفردة في مدينة مورمانسك الروسية القطبية، التي تغيب عنها الشمس مدة في فصل الشتاء، يعني أياما لا يرون الشمس، وليس معنى ذلك أن الجو يكون غائما، ولكن الشمس غير موجودة في السماء في الشتاء مطلقا، ولذلك تسود الظلمة عندهم، فلا يستطيعون أن يروا إلا بالإنارة سواء بالليل أو بالنهار. وكذلك وهذه طبيعة المناطق القطبية، ومدينة مورمانسك مدينة قطبية. وفي الشتاء وفي الصيف يكون العكس، تعود الشمس عندهم في فصل الصيف، ويسمون عودتها إليهم بعيد عودة الشمس، وهو أكبر الأعياد عندهم، لأنه لا يعرف قدر الشمس إلا من حرم منها، وبخاصة إذا لم يجدها في السماء. أما إذا كانت موجودة وحال دونها غيم أو غيره، فإنه يؤمن بأن الغيم يزول وتعود الشمس أو يراها، ولكن أولئك لا يكون في السماء شمس. أما عندما جناها في اليوم 22 من شهر يونيو من عام 1990، أي عام 1410، فكانت الشمس لا تغيب عنها مطلقا، وإنما كانت تدور في الأفق، ولا تكون في كبد السماء، أي لا تكون على رأس وإنما تكون دائرة مع القطب، وتبقى هكذا أياما لا تغيب. نعود إلى المشاهدات. رأينا جماعة ونحن في الطريق، جماعة بل جماعات ونحن في الطريق من المطار، مطار مينسك إلى مدينة مينسك، وهم يجمعون البطاطس. البطاطس هنا هو الطعام الرئيسي، لذلك يزرعونه ويكثرون من زراعته، فيخزنونه للشتاء ويقتاتون منه في الشتاء حينما تصاب أرضهم بالعقم فلا تنتج شيئا في الشتاء، وذلك مثل ما عليه الحال في بلاد باردة أخرى وهي سيبيريا، حيث يزرع الناس في الصيف قطعة صغيرة من الأرض حول بيوتهم بالبطاطس، فيخزنونه ويقتاتون عليه في الشتاء، تساعدهم على عدم فساده برودة الجو في الشتاء، وإن كان البرد الشديد يفسده إذا ترك في الخارج، ولكنهم يخزنونه بطريقة خاصة. وموسم جني البطاطس عندهم، أي في بلاد روسيا البيضاء التي نشاهد أرضها الآن، مثل موسم جمع الزيتون في أذربيجان، ومثل موسم جمع القطن في مصر، حيث يجتمع الناس على ذلك حتى أطفال المدارس. لقد ذكرني هذا ما رأيته في الطريق من تجمع طائفة من الناس في حقل يجمعون ثمار البطاطس منه. لماذا؟ لأن جمعه الشخص الواحد لا يستطيع أن يجمع كل ما في الحقل، الحقل كبير والبطاطس كثيرة، والبلاد في الصيف والخريف بلاد مطيرة وخصبة هذا. وقد بدأ المطر يحصل ونحن في الطريق، وساءت حالة الطريق لأن المطر بين عوارة، فظهرت الحفر الصغيرة التي أحدثها طول العهد أو سوء التنفيذ في الطريق، وقد انماع طينها فصارت مطبات صغيرة. وأجمل ما حول الطريق أزهار برية تشبه أزهار الربيع في صحرائنا عندما يجودها المطر ويكون الوقت وقت الربيع، فالخريف لهم بمثابة الربيع لنا. وهذه الزهور البرية هي الزهور الوحيدة هنا، فلا توجد زهور مستنبتة في الطريق ولا ما حولها، مع العلم بأنه لا توجد بيوت على جانبيه، لأن البلدان الشيوعية لا تسمح حكوماتها للأفراد بأن يقوموا ببناء مساكن أو مشروعات خاصة بهم، وإنما تقوم هي أي الحكومة بكل النشاط، وهي لا تقوم إلا بأعمال كبيرة، وإنما توجد البيوت منفردة في الريف وهي بيوت صغيرة. ورأيت أبقارا كثيرة في هذه الحقول ترعى وسط أعشاب كثيفة، لأن هذا هو موسم الخصب والرعي الذي هو الصيف وأول الخريف، وأكثر السيارات التي تسير في الطريق هي شاحنات وقلابات روسية خشنة، لأن الروس يعتمدون القوة لسيارات الشحن من دون أن يلقوا بالا إلى المرونة في السير أو الجمال في منظر الشاحنة. حتى وصل مشارف العاصمة منسك عاصمة روسيا البيضاء والمطر يهطل، إلا أنه ليس شديدا، وأطراف المدينة تكون في العادة الشيوعية بعيدة عن قلبها، لأنهم يتركون مساحات خضرة طبيعية تفصل بين قلب العاصمة وبين الضاحية من ضواحيها، لا سيما إذا كانت مدينة كبيرة مثل منسك هذه التي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون من مجموع سكان جمهورية روسيا البيضاء البالغ 10 ملايين نسمة. ومع ذلك لاحظت أن الحدائق والأماكن التي فيها أشجار هي في غير منسك هذه أقل منها بكثير في عواصم دول المنطق، دول البلطيق التي قدمنا منها، وبخاصة مدينة تالين عاصمة استونيا. ولم تشذ منسك عن القاعدة العامة في جميع المدن التي كانت شيوعية في وجود الأبنية العالية المتعددة الطوابق التي نسميها العمائر، التي بنتها الحكومة لإسكان المواطنين في شقق سكنية صغيرة، بل هي كثيرة هنا. وشوارع المدينة في الضاحية التي مررنا بها هي واسعة، وهذه عادة لهم من المدن الشيوعية الحديثة تكون شوارعها واسعة، ولكن لا يكون الشارع كله مزفتا، وإنما يقتصر الزفت فيه على طريق السيارات في وسطه، ومظاهر السيارات التي تسير فيها ليست جيدة بالنسبة إلى مظاهر السيارات في أقطار البلطيق الثلاثة التي قدمنا منها إلى روسيا البيضاء. ومثلا عندما سلكنا شارع، نحن سلكنا شارعا في المدينة اسمه شارع لينين، حيث اعتاد الناس في البلدان الشيوعية أن يسموا أهم شارع عندهم شارع لينين، ولكن هؤلاء أهل روسيا البيضاء غيروا اسمه بعد استقلالها عن روسيا باسم شارع فرانسيسكو سكارين. أوقفنا سيارتنا في ميدان واسع في وسط المدينة الجيد حيث كان المطر يهطل، فذهب الرفاق للسؤال عن غرف في فندق كبير جدا اسمه فندق منسك، وبقيت في السيارة مع السائق من أجل ملاحظة الحقائب، حيث أننا نحمل في الحقائب المعتادة أشياء مهمة لنا. وقد أبطأ الرفاق ولم أستطع مغادرة السيارة لأن المطر ينزل، ولا أثق بالسائق لأنني لا أعرفه. عجبت من كون السائق كان يخرج من السيارة من أجل مكافحة الجلوس الطويل بالسيارة فيقف، والمطر ينزل والهواء البارد يلفح لا يهتم بذلك. وبعد انتظار طويل جاء الإخوة بالخبر السار، وهو وجود الغرف رخيصة في هذا الفندق الضخم من قلب المدينة، ولكن كانت الإجراءات طويلة ودفع الأجرة مقدما لا بد منه، لكون الفندق واسع عند أبواب متعددة على شوارع عدة، فلا يستطيع أهله أن يراقبوا النزيل، لذلك يتقاضون أجرة الغرفة مقدمة، مع أنني رأيتهم بعد ذلك يعملون ما كان الروس بل كل بلاد الاتحاد السابق في الفنادق الكبيرة والمتوسطة يعملون، حيث تكون هناك نساء من متوسطات الأعمار أو من المسنات يكون مسؤولات عن كل طابق أو ركن في الفندق، فيعرفنا كل من يخرج أو يدخل، يتناوبنا الجلوس في مكاتب فيه طول طيلة الوقت، وتكون مفاتيح الغرف لديهن، أي أنه مطلوب من النزيل إذا ترك غرفته أن يسلم المفتاح إلى هذه المرأة في الطابق الذي تقع في غرفته، فإذا عاد أبرز ورقة معه من الإدارة وأخذ المفتاح من العجوز ثم فتح غرفته. وأجرت هذا الفندق الغرفة رخيصة جدا لأنها 48 دولارا أمريكيا، وهذا رخيص بعد بالنسبة إلى أجرة مثلا الفندق في ريغا عاصمة لاتفيا، دفعنا لها 122 دولارا أمريكية مع كونها أصغر من هذه.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على ما قدمتموه في هذه الحلقة من معلومات دقيقة ومفصلة عن أحوال المسلمين في العالم. أيها الإخوة والأخوات، كنتم تستمعون إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله.